عندي التوظيف وجزاك الله خير.
رأيي الذي أفتيت به قديما وحديثا ولا أزال عليه ولن أزال عليه بإذنه تعالى أنه لا يجوز للشاب المسلم أن يسافر إلى بلاد الكفر والفسق والفجور ليتعلم علما غير مفروض عليه فرضا عينيا إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان أو توفر فيه إحصانان، أن يكون محصنا متزوجا وأن يكون محصنا بالأخلاق الإسلامية، أن يكون محصنا بالأخلاق الإسلامية من جهة، وأن يكون أيضا محصنا متزوجا بامرأة مسلمة تمنعه أن تزل به القدم لكثرة الفجور الذي يوجد في تلك البلاد. أقول مع المؤذن الله أكبر الله أكبر.
هل كل الألفاظ التي جاءت في لفظ كانت في هذا المعنى؟
أعوذ بالله، لكن هنا قامت الأدلة التي ذكرنا لكم بعضها على أن رفع الصوت فيه أذى فيه تفريط، ولذلك وجود مثل هذه النشوز نعم الخبر كان هنا أو الإخبار كان بقاعدة غير القاعدة المعروفة، كان رسول الله يفعل كذا فهو شر مستمر، لكن لما جاءت تلك الأحاديث التي تنافي رفع الصوت التكبير قلت لكم قال الإمام الشافعي وهذا كان من أجل التعليل.
وإن قال قائل أن هذه الأحاديث التي جاءت في النهي عن رفع الصوت هذه عامة وأن هذه خاصة في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، أما الأحاديث التي قد ذكرت من النهي عن الدعاء وما شابه ذلك ليست في الصلاة.
لا يؤخذ هذا ما دام في إيذاء، لا يؤخذ أن يكون في إيذاء مخصوص.
طيب وإن رد قال طيب والإذاء ينتفي إذا الجميع رفع الصوت، يعني إذا أنا وأنت 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 رفعنا أصواتنا انتفى الإذاء، ويقال يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أليست هذه العلة كانت معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا خيال. أنت ترفع صوتك بماذا؟ بالذكر الذي أسمعتني إياه، وأنا أرفع صوتي بقراءة آية الكرسي، ما يصير تشويش بعضنا على بعض؟
مثل الرفع في صلاة العيدين ما فيه تشويش؟
يختلف هناك في صلاة العيدين الورد والذكر موحد،
لكن لم يكن بالترابط،
وهنا متنوع، وأنت تشعر لأن المسألة مختلفة تماما، ولذلك تلف وتدور ما جاوي.
لا
أنا بقول لك أنت تقرأ التكبيرات وأنا أقرأ آية الكرسي، وأنا أرفع صوتي بآية الكرسي وأنت ترفع صوتك بالتكبير، ما تشوش علي ولا أشوش عليك، مش معقول، وأنا أوذيك وأنت تؤذيني. والبلاء عام.
وما كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحمل يعني؟ يعني لو قال ألم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقره، يعني لم يكن النبي فقط هو الذي يرفع صوته.
في مقتضي وهو التعليم.
طيب التعليم بالنسبة للنبي، لكن رفع الصوت بالنسبة للصحابة أين تكون علة التعليم؟ يعني ابن عباس لا يمكن كان في آخر الصفوف وهو صغير يسمع فقط تكبير النبي صلى الله عليه وسلم
من أجل أن يظهر للرسول هل تعلموا أم لا، ويبين لك هذا سؤال ورد علي أمس القريب، المجوز القرآن والمعلم للقرآن بالجنس اللطيف، عرفته؟ الجنس اللطيف ما تعرفه؟ النساء. فهل يجوز لهذا المعلم أن يسمع قراءة المرأة ليتبين أصابت أو تعلمت أم لا؟ أجبته بأنه لا، وليس هنا المقصد، لكن المقصد أن لماذا يسأل هذا المعلم؟ ليتبين هل الفتاة أو تلك الفتيات التقطن منه الدرس وأحسننا حفظه أم لا؟ عرفت كيف؟ كذلك هناك الأمر واحد تماما.
طيب في حين آخر استدلوا به يا شيخ، يعني لعل ذكر نص عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما كان يقول في دبر كل صلاة في نفسه هذا كان يهلل بهن أن يرفع صوته.
أنا عارف، نعم نعم، كل من باب واحد. وأنت لابد عندك معرفة بقاعدة أصولية فقهية، إذا تعارض حديثان أحدهما من فعله عليه الصلاة والسلام والآخر من قوله ولم يمكن التوفيق بينهما، ما هو الرجح من ذاك؟ القول أم الفعل؟ فنحن في واقعنا الآن تطبق هذه القاعدة.
طيب
ثم لا تستعجلن عليها، ثم في قاعدة أخرى، إذا تعارض الحاضر والمبيح ماذا يقدم؟
الحاضر.
هنا ما هو الحاضر؟ الذي معك ولا الذي معي؟
الذي معك.
طيب
نعم.
والذي معك ما هو؟
مبيح.
إذن اللي معي مرجح على الذي معك من ناحيتين.
نعم.
أن معي القول وهو مقدم على الفعل، ومعي الحظر وهو مقدم على المبيح، فلا إشكال في هذا. ولذلك العلماء تجدهم لهم مدارك دقيقة، لما بيقول الإمام الشافعي ومن أفقه العلم الأربعة فضلا عن غيرهم أن هذا كان لوقت التعليم. لماذا يؤول هذا التأويل؟ لأنه يجد هذه الأساطين القولية المانعة من التشويه، فيقدم القول على الفعل ويقدم الحاضر على المبيع. هذا أمر واضح جدا لولا العادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، ماذا تقول في قضية الاتكاء في حال الأكل؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا.
الاتكاء
أثناء الأكل.
هناك حديث في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا. فسر الاتكاء في هذا الحديث بتفسيرين اثنين، الأول وهو الأشهر عند شراح وعلماء غريب اللغة، لغة الحديث كابن الأثير وغيره، بالتربع أن يجلس الآكل والطاعم متربعا، هذا هو القول الأول. والقول الثاني، الاتكاء هو على اليد اليمنى أو اليسرى، كما جاء في حديث في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنينا أنه سكت من كثر ما اهتم الرسول عليه السلام بشهادة الزور وما يترتب من ورائها من اعتداء على الحقوق، كان متكئا فجلس، كناية عن اهتمامه بعظمة هذه الكبيرة من الكبائر. والذي اطمأن إليه نفسي وانشرح له صدري هو هذا المعنى الثاني، لأن الأكل متكئا هو من شيمة المستكبرين المتعجرفين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كما تعلمون سيد المتواضعين، ولذلك كان يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فهو عليه الصلاة والسلام كان أكله على حسب القاعدة التي وضعها لأمته في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس إلا جلسة المتواضع، وأما الاتكاء وهو يأكل فإنه من جلسة المتكبرين. وسواء كان الراجح هذا التفسير للاتكاء أو ذاك، فينبغي أن نلاحظ أن قوله عليه الصلاة والسلام لا آكل متكئا لا يعني تحريم الأكل في هذه الهيئة، وإنما يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتنزه عن أن يأكل بهذه الكيفية سواء متربعا أو متكئا على يمينه أو يساره. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كان يأكل على الأرض وكان لا يتربع وكان لا يتكئ، وإنما كان يقي أو ينصب ساقا ويجلس على الأخرى. هذا الذي نعرفه من هديه عليه الصلاة والسلام في أكله في فعله وفي قوله. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هل المشي السريع سنة وهل تركه إسقاط سنة، وخاصة أن بعض أهل العلم جعل التباطؤ في المشي من البدع؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا.
لا شك، نعود إلى ما ذكرناه في آخر الجواب السابق، خير الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سريع المشي فعلا، وكان أصحابه لا يكادون يلحقون به، وإنهم ليجهدون أنفسهم وهو لا يجري على شيء، لكن هذا شيء. والركض والسعي فذلك مما لا ينبغي أن يقع فيه المسلم، وبخاصة إذا خرج إلى المسجد، فكثير من الناس من يسعى أن يركض، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار. ولا تأتوها وأنتم تسعون، أي تركضون كما يفعل بعض الناس، وبخاصة إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا أو وهو يركع فيركض ويسمع له رجة أو لجة في المسجد من سرعته في مشيته أو ركضه فيها. فيقول الرسول عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وبهذه المناسبة لا يشكلن على أحد نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن السعي إلى الصلاة الذي قلنا إنه الركض والمشي غير الطبيعي من الإنسان، لا يشكلن هذا الحديث بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فليس معنى السعي هنا هو نفس السعي المذكور في الحديث، أي إن السعي المذكور في الحديث المنهي عنه هو غير السعي المذكور في الآية المأمور به. فلكل من لفظي السعي في الآية والحديث معنى يتناسب مع السياق والسباق. فحينما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، كانت الجملة الأولى مفسرة للسعي المنهي عنه في الجملة التي تليها، أما السعي المأمور به في الآية فهو كناية عن الاهتمام بالانطلاق إلى صلاة الجمعة. وحينئذ فينبغي تفسير السعي هنا بمعنى لا يتناقض مع السعي المذكور في الحديث السابق، أي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي انطلقوا مجادين محرصين على أن تذهبوا إلى المسجد ولكن بغير ركض، وإنما عليكم السكينة والوقار. بهذا يمكن الجمع بين الآية وبين الحديث. فمعنى السعي باختصار في الآية غير معنى السعي في الحديث. السعي في الآية الاهتمام بالانطلاق إلى المسجد، ولكن كيف يمشي كما جاء في الحديث: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ذكرت أن سكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دائما إقرارا، أرجو توضيح ذلك وجزاك الله خير.
كأن السائل يقول: ذكرت هذا في بعض المجالس وفي بعض المواعظ، وإلا فأنا قلت آنفا في أول جلستنا هذه بأن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره، قلت هكذا وأنزلت تقريره عليه السلام، أي إقراره لشيء ما منزلة فعله إياه أو منزلة قوله بذلك، إما تجويزا وإما حظا وإما أمرا. أما هذا السؤال فهو قد ذكرت في بعض المجالس فعلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحيان لا يكون سكوته إقرارا، وذلك صريح في بعض الأحاديث منها. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الحاكم وغيره في السند الصحيح ومنه أبو يعلى في مسنده أن الرجل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله مالا فيعطيه عليه الصلاة والسلام وهو قوي، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي لا يجوز الصدقة وبخاصة إذا كان سائلا لها للغني الذي هو الذي يجب عليه أن يتصدق، ولا لذي مرة سوي أي ذي قوة وسوي البنية غير عاجز. لكن الذي كان يقع أحيانا ويشاهده منه أصحابه أنه كان يأتيه الرجل وهو ذو مرة سوي يسأله فيعطيه عليه الصلاة والسلام ما تيسر له من العطاء، فإذا خرج السائل وتحت إبطه ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمن حوله إنه خرج من عندي يتأبطها نارا، فيقال له فلم تعطيه يا رسول الله؟ فيكون الجواب يسألونني ويكره الله لي البخل، يسألونني ويكره الله لي البخل، أي أنا أعطيه حتى لا يرجع إلى قبيلته أو قومه يتحدث عني إذا لم أعطه، لأن محمدا رجل بخيل والله يكره له عليه الصلاة والسلام أن يتحدث الناس عنه ولو بالبطل فيقول فيه إنه بخيل، فهو يعطي، فإعطاؤه لهذا الذي لا يستحق العطاء وسكوته عليه لا يعني إقرارا بفعله، وإنما ذلك مستثنى من قاعدة أن السكوت إقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث لماذا يعطيه ويدعه إذا خرج، يقول لأصحابه بيانا لأنه إنما يعطي مكرها، والإكراه هنا شرعي وليس ماديا، فإنه باستطاعته أن يمنعه وأن يصرفه وأن يقول أنت ذو قوة وتمام الجسم والبنية، ولكن يخشى من وراء ذلك أن ينسب عليه الصلاة والسلام إلى البخل، وذلك مما ينفر الناس عنه. ومن مثل هذا الحديث اقتبس بعض العلماء المتكلمين في التوحيد وفي العقيدة أن الأصل في الأنبياء أن يكونوا كملا في هيئاتهم وأن لا يكونوا في أشكالهم منفرين للناس، لأن ذلك لا يتجانس مع دعوتهم للناس إلى دعوة الحق، دعوة التوحيد ودعوة الشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم صلاة من به مرض البواسير، وهل يجوز له الصلاة في البيت مع العلم أن الدم لا يتوقف أبدا؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا.
يصلي كما هو بعد أن يتوضأ لكل وقت صلاة، لكل صلاة وليس لوقت كل صلاة، على القول الصحيح. ولا يجوز أن يصلي في المسجد في الدار، ولكن عليه أن يصلي في المسجد إذا كان يستطيع الذهاب إلى المسجد ولم يكن له عذر في الصلاة في البيت. وعليه إذن أن يصلي في المسجد وأن يتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وليس قبل دخول الوقت.
الشيخ
حسن الله،
قبل الخطبة
أو قبل الخطبة؟ لا، قبل الخطبة، وهو معذور على كل حال، لأن حضور الخطبة من تمام الصلاة يوم الجمعة. نعم.
هل يتخذ للرجل من العورة
اختلف العلماء قديما وحديثا في فخذ الرجل، ما بين قائل إنه ليس بعورة، وما بين قائل إنه عورة مخففة، والعورة المغلظة إنما هما السوءتان. والصحيح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وبعد ثبوت مثل هذا الحديث لا يجوز للمسلم العارف بصحة هذا الحديث أن يعارض الحديث ويقول: لا، ليس الفخذ عورة، اللهم إلا إذا كان لديه شبهة فامنعه من الأخذ بهذا الحديث، أو تجعله يفسر الحديث بما سمعتم آنفا من أن بعضهم يقول الفخذ عورة ولكنه عورة مخففة. يحمل على ذلك ما يقرأ في بعض كتب السنة الصحيحة في البخاري أو في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر فخذه في بعض المناسبات، فيتخذ ذلك حجة على أن الفخذ ليس بعورة. لكن من كان على علم بأصول الفقه، وكما ذكرنا قبل الصلاة أنه إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله قدم قوله على فعله، وذلك لأن القول تشريع لكل أمته، وأما فعله فقد يكون خاصا بذاته عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كان عليما بالقاعدة الأخرى التي تقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، فقوله عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة حاضر يعني مانع يعني محرم، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحوادث بفخذه هذا فعل منه مبيح، فإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح، فهنا توفرت قاعدتان لو استقلت إحداهما بالأمر لجعلت الفقر عورة، فكيف وقد توفرت هاتان القاعدتان؟ فقوله الفخذ عورة خالف فعله، فإذا مقدم فعله على قوله. قوله حاضر مانع محرم لكشف الفخذ، فعله كشف، فالحاضر مقدم على المبيح. لذلك الصواب أنه يجب على المسلم أن يحرص على ستر فخذه لأنه من العورة. أما الدخول في دقائق لا أدلة عليها فيقال الفخذ عورة صغرى والسوءتان عورة كبرى، فهذا من باب الرأي والاجتهاد. لا شك من الناحية النظرية أن الفخذ ليس من حيث أنه عورة كالسوءتين، هذا لا شك فيه، ولكن من جهة أخرى قد يكون الفخذ أشد تحريما بأنه قد يحرك الشهوة أكثر من السوءتين، ولذلك فلا داعي للدخول في هذا التمييز سوءة كبرى أو سوءة صغرى. يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. نعم.
طيب يا شيخ، بس كيف شبهة من يقول كيف يفعل الرسول المحظور أن فخذ عورة؟
كيف تزوج الرسول أكثر من أربعة؟ أليس محظورا؟ ها؟
نعم محظور،
لكن خصوصية. لكن هنا يمكن أن يذكر الفقيه الباحث أكثر من هذا العذر، لكن حقيقة هذا جوابي كان هو لصد المفكر في هذا السؤال أن يرد قوله عليه السلام كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يرتكب المحظور. الجواب كان جدليا كما قلت لك آنفا، لكن هو ليس محظورا بالنسبة إليه، هذا هو الجواب الدقيق الموضوع. لكن ما هو السبب؟ هناك ثلاث احتمالات في مثل كشفه عليه السلام عن فخذه في بعض الأحاديث. الجواب لما كشف جواب من ثلاثة أجوبة. الجواب الأول يمكن أن يكون ذلك قبل قوله الفخذ عورة، وهذا جواب مضطرد بالنسبة لكثير من الأمور التي فيها فعله يخالف قوله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون ذلك لأمر لا يملكه كأن ينكشف عنه ثوبه، وأنا ما أردت أن أدخل في هذه التفاصيل حتى لا أطيل في الإجابة. فإن من تلك الأحاديث التي فيها انكشاف فخذ الرسول عليه السلام حديث أنس في الصحيحين أنه لما أغار عليه الصلاة والسلام على خيبر وهو على فرسه، روايتان هنا لفظان، أحدهما في صحيح البخاري حسر رسول الله عن فخذه، ورواية مسلم انحسر الإزار عن فخذه. وهذه صورة طبيعية جدا، فإذا تصورنا الفرسان الأولين كيف كانوا إذا ركبوا أنه يلمون ثيابهم وقمصانهم لكي لا يتضايق في ركوبه على فرسه. ويمكن أن يكون الأمر لما ضم ثوبه وإزاره عليه الصلاة والسلام فالرأي قال كشف عن فخذه، لكن أحدهم روى رواية بأدق تعبيرا انحسر الإزار عن فخذه، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا الكشف ولكنه وقع دون قصد منه. فبمثل هذه الاحتمالات يجاب. وأخيرا الاحتمال الثالث والأخير، يمكن أن يكون هذا خصوصية كمثل تزوجه عليه السلام بأكثر من أربعة. وهناك أحاديث كثيرة تصلح أمثلة للتوفيق بينها على هاتين القاعدتين، ولا أريد أن أفتح عليكم باب الجديد، فحسبنا ما عندنا من الأسئلة. نعم
فضيلة الوالد حفظك الله، هل مسألة التصحيح مسألة اعتبارية؟ بمعنى أننا نجد الإمام الحاكم في مستدركه، ونجد الإمام ابن الجوزي ذكر في كتابه الموضوعات أحاديث صحيحة، فلماذا هذا التخالف؟ وما هو المنهج الذي يسلكه الباحث في هذه المسألة؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا.
هذا السؤال فيه غرابة، لأنه لو أردنا أن نعبر عنه بعبارة مفهومة كالذي يقول لماذا يخطئ العالم، فهل هذا سؤال؟ ما أحد يسأل هذا السؤال، لأنه طبيعة الإنسان أن يخطئ. فهذا الذي يتساهل أخطأ في تساهله كالحاكم وغيره، وذاك الذي تشدد فصحح أحاديث صحيح فضعف أحاديث صحيحة أو حكم بوضعها فذلك متشدد. فلا يقال لما تشدد هذا ولما تساهل هذا، الجواب الجذري لأنه بشر. أما الجواب العلمي فهو لأن كلا من المتساهلين أو المتساهلين ومن المتشددين أقام قاعدته في التساهل أو في التشدد على مبادئ وقواعد اقتنع بها وكان في اقتناعه مخطئا. فإذا يرجع الأمر أن يقال لماذا أخطأ، الجواب لأنه بشر. أما التفصيل فيعرفه أهل العلم. مثلا لماذا يخطئ ابن حبان فيوفق المجهولين كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا الحديث؟ الجواب الجذري المقنع لأنه بشر. أما الجواب العلمي التفصيلي لأنه قام خطأه هذا الذي نحن نعتقد أنه خطأ على قاعدة اقتنع بها، وهو يقول الأصل في كل راوي مسلم العدالة والسلامة. فأنا أقول ولو ما أعرف حاله إنه ثقة، وهذا يجده الباحث في كتبه صريحا، فيقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه. أين ذكر هذا الكلام؟ في كتابه الثقات، أي فلان ابن فلان ثقة. وبجانب ذلك يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه. إذن هو أقام هذا التوثيق على قاعدة مقتنع بها، لكنه أخطأ عند الجمهور وهو فعلا أخطأ. فإذا رجع كل من المتساهلين والمتشددين إلى قناعتهم الشخصية، وقد يكونون مخطئين وهذا هو الغالب، وقد يكونون مصيبين. والمقصود أن العالم عليه أن يجتهد لمعرفة الحق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فله إن أصاب أجران وإن أخطأ فله أجر واحد غيره.
بهذه الإجابة نختتم درسنا لهذا اليوم، ونقول لشيخنا جزاك الله خيرا وطال في عمرك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الشرطة جت؟
ماشي.
إيه؟
ماشي ماشي.
شو الزحمة ما في شكل زحمة؟ ما تدري شو الزحمة في هذا المسلم؟
ما ذكر ما شاء
الله. إبلاه يوم ماشين فيها. عزيمة ولا؟ أذت قريبها إن شاء الله.
اليوم تكون. ايوه الاخ جمال هو جمال هنا على سيارته هذه سيارته هذه هي قدامه
هذا هو قدامه
اطلع
خلنا قدامه يا
الله يرحمه ولا تمانع لا لا
لا اطلع على طول حتى في الشارع الرئيسي جمال
حاله
شايف زحمه انت جاي من
وين انت عايش
عند من؟
عند أخوان المسلمين. نفس المكان اللي أخذته. لا
لا
لا. وقت الضحى.
صباح عند الطحنة.
هو أعتبره صباح. الضحى العربية صحيحة؟ من الفجر إلى الظهر ما يعتبر صباح؟
لا.
ضحى. هذا الرحمن حتى في اللوعة. يقول صلى الله عليه وسلم من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه هل هذا النهي يعني جازم يعني بحيث انه لا يجاب فعلا من بدأ بالكلام ام انه للتنزيه لا يجاب اطلاقا طيب قال شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول منى مناخ من سبق هذا الحديث صحيح ليس بصحيح
معنى لا ترى انت قدرت المزح معايا ترى
الشيخ قال الحاكم الشيخ اذا قال اشرت الشيخين يعني كيف الشيخ
كيف
موافقتكم احيانا للحاكم اذا قال على شرط الشيخين او على شرط البخاري
ومسلم يعني اذا كان يكون معارض على طول الخط ما فينا كافينا
لا ما
واذا شو معنى السؤال؟
السؤال الشيخ هو كيف تعملون مع الرواة الذين بين طبقة الحاكم وطبقة البخاري؟
ندرسهم ولا ايش تكلمنا ذاك اليوم؟
اي بس شيخ ثم ذكرت انه لابد يكون نفس الراوي يعني لكن كيف؟
لابد يكون نفس الراوي؟
يعني اخرج له البخاري مثلا
ايش نفس؟
الرجل
لا لا ضربت اذا كنت ذاكرا قلت انه بالنسبه للحاكم والبيهقي ونحو ذلك ممن اسانيدهم طويله لا يجوز ان يقال اسنادهم على شرط البخاري او على شرط مسلم هذا لا يمكن الا في مثل روايه الامام احمد في المسند اذكر هذا المثال اذا سؤالك ايش معناه؟
سؤالي الان ما هو في المسند؟
ما هو ايش؟
ليس عن المسند، يعني المسند لا اشكال فيه.
انا عم اقول لك عن مستدرك مو المسند، بس عم اقول لك متى يكون قول القائل اسناده صحيح على شرط الشيخين او احدهما انما يمكن ان يقال هذا في مثل المسند.
بس انت مدخلك مسند.
اما في مثل المستدرك والبيهقي فلا يصح ان يقال هذا لانه بين الحاكم وبين شيخ الشيخين مثلا يكون في واسطة او اكثر.
اي وانا سؤالي عن هذا يا شيخ.
ما جبتك يا
اخي. ما معنى ان ما اقول شخص وثق الحاكم؟ ما دام لا يصح. كيف تقول مثلا وهو كما قال الحاكم الذهبي؟
ايه فاقول هو كما قال في بعض الاحيان بيكون السند اللي ينتهي اسناد الحاكم الى الشيخ موجود اسناد ثاني في خارج المستدرك او في نفس المستدرك يكون في طريقين او اكثر.
لا احنا ركبنا شو بديت السيارات الان؟ السياره الكرسيه هذه خليك عند الباب قدام الاخر
مو هذا؟
لا الثاني بديت هذا ايوه انا جاي هذا مصلى؟ هذا مصلى العيد كان من صلاة الجنازة اي نعم فما الحكم هذا يقع كثيرا يا شيخ
فما فاتكم فصلوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
بعد الركب بعد
تسلم الإمام
نعم
تأتي بالتكبيرتين وتسلم
طيب وماذا أصنع بعد التكبيرة الأولى إذا كبرت أنا بعد ما سلم الإمام أكبر تكبيرتين إذا فاتتني تكبيرتين
وماذا
اي نعم بعد التكبيرة الأولى من التكبيرتين أقرأ الفاتحة
هكذا
درجة تكبيرتين
نعم
وراء الإمام
نعم.
ففي التكبير الأولى المفروض أنك قرأت الفاتحة
هكذا يكون الترتيب
حسنا نعم. كما تفعل حينما تصلي صلاة الفريضة
وبعد تكبيرة
إذا الدنيا. جئت إلى صلاة العشاء مثلا فأدركت الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وأحرمت قلت الله أكبر ماذا تفعل؟ ألا تقرأ الفاتحة؟
نعم.
هو نفسه نفس الطريقة تطبق على أو في صلاة الجنازة.
طيب فإذا أدركت تكبيرتين ثم سلم الإمام وأتيت بالتكبيرة الثالثة هل أدعو الميت بعد التكبيرة الثالثة؟
كما تفعل كما لو صليت نعم. مع الإمام في أول ركعة في أول تكبيرة
والعيدين
فوات
الركعة الأولى من العيدين ولا الركعتين المصلي يعني أدرك التشهد في صلاة العيدين
يا جماعة الأمثلة تتكرر جدا قاعدة خذوا القاعدة تستريحون ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
الشيخ في سجود السهو استرق من السؤال وهذه صورة وقعت أنا إمام وسهى الإمام وسجوده كان عليه بعد السلام وفي بعض المأمومين فاتتهم ركعة أو ركعتان في حالة تسليم الإمام التسليمة الأولى ليسجد بعد السلام قام بعض المأمومين ليكمل ما عليه في المسجد فما وضعهم هل يرجعون ويسجدوا مع الإمام أم يسجدون بعد أن يتموا ما فاتهم أم يسقط عنهم متابعة الإمام
أي يتابعون الإمام
ويرجعون حتى لو شرعوا بالفاتحة
يرجعون عن خطائهم
لو كانوا شرعوا بالفاتحة
نعم
طيب ما رأي في قول الإمام الشافعي في أن كل ما ورد من سجود بعد السلام فهو لأن الرسول سهى أن يسجد بعد قبل السلام فسجد بعد السلام حينما ذكر
أنا رأيي أن التفصيل الذي يذكر في بعض المذاهب أنه لا فرق بين من زاد وبين من نقص أي يجوز كل من السلام وعد كان في هذه الحالة أو أمامه الموت
لماذا اختلفنا لأنه نقول أنه لا تنفع هذا القول لأنه قد بلغ الفرق في حكم من بلغ
الفرق هو ما يقول أنه في حكم من
تقول أنا أقول هل هو له هل هذا الإنسان الذي سيقام عليه الحد الآن له حكم الذي وصل إلى الغرغرة أو لا في هل تنفع أو لا تنفع التوبة
هو ينسب
إليه نعم أما لا حديث أسامة أنا أعرف أن القضية خارجة
هو يقول قولا
نعم
ينسبه إليك نعم بسم الله هذا في حكم الذي وصل به الروح إلى الغرغرة هذا واضح أنه ليس كذلك لكن ينسب إليك عكس ذلك وإقرارك قد يكون شكوثا
موافق
هيا يعني يسألك بارك الله فيك ويسأل ولكن لا نزينه بما قد يبدو لك إلا إذا أقر ولذلك أنا أقول أنه ما يخلي الناس السامعين أن يقولوا أقر ما نسب إليه
هل له حكم المغرر أو لا هذا الذي عرض على السيف وسيقتل يقام عليه قصاص
وين غرغرة ما في غرغرة وهو قبل الغرغرة يقيما فإذا
وأشكل عليه الآية مع
فرعون الآية جوابها سبب
طيب سؤال آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله الحافظ لما شرح هذا الحديث ذكر رواية وعزاها إلى سنن سعيد بن منصور وفي بحثي لم أطلع عليها في الجزء المطبوع منه نعم ولكن في مراجعة بعض الكتب التي كتبت في الأحاديث الواردة وجمعت في ظل العرش كتمهيد الفروش هناك روايات لكنها الفروش كتمهيد الفروش لا هنا كتاب للسيوطي وكتاب للحافظ بن حجر والنواهند كتاب للسهاوي ثلاث كتب طبعت في كتاب واحد نعم وجمعت الروايات الشاهد فمراجعة الروايات وجدت بعض الروايات في ظل عرشه كما قال الحافظ لكنها ليست في هؤلاء السبعة فاللفظ يختلف فبعظ الروايات ثلاثة يظلهم الله في ظله وبعضها ذكر سبعة لكنهم غير هؤلاء نعم فالروايات تختلف في ورود الذين يظلهم الله في ظله التي واردة في هؤلاء فالرواية التي وردت ليسوا هم هؤلاء السبعة وإنما فيه اختلاف
طيب أنا اعتقادي أن هذه الرواية صحيحة.
سعيد بن منصور.
لا مش بخصوص معزول سعيد.
نعم.
وإنما الإضافي في ظل عرشه في دراسات قديمة لهذا الحديث وطرقه أن زيادة العرش صحيحة في حديث السبع المذكور في صحيح البخاري ومسلم. ولكن أنا لا أذكر الآن من أخرج هذه الزيادة، إنما قصدي أن أسأل وأستوضح ما دام صار حديث عاد بمراجعة هذه المصادر التي ذكرتها آنف. قلت أن هذه الزيادة جاءت في حديث آخر غير حديث الصحيحين، أكذلك قلت؟ طيب هو من حديث أبي هريرة كما هو في الصحيحين ولا من حديث غيره من الصحابة؟
يحكمني أنه من حديث غيره.
طيب
كان أحد من الإخوان يذكر.
لا ما أظن.
نعم
أبو هريرة. أظن أبو هريرة
أيضا أيضا أبو هريرة
إنسان المسلم ما وقع. وهذا الرواية يعني في ظل عرشه اللي أثر بها الحافظ
قلنا التكريم يعني وقع في بعض الروايات ما خرجت من كتب من حقب في الستة وجدت أنه ذكر وأنه في ظل عرشه
في حديث أبي هريرة.
في حديث أبي هريرة
هذا الذي أسأل عنه.
في حديث أبي هريرة السابق.
السؤال الثاني ولعله الأخير، إذا كان كما ذكر الأخ هنا أنه أيضا ذاك الحديث الذي كان في كلامك إنه حديث غير حديث أبي هريرة في الصحيحين، فالآن وجدنا بأن الحديث عن أبي هريرة أيضا، هل هناك التقاء في بعض الأشخاص السبعة بين حديث الصحيحين والحديث الذي فيه زيادة في عرشه من دون عرش؟ هذا أمر ثاني، فهذا يؤكد أن الحديث واحد. وهذا الذي هو قلت لك أنه في ذهني أن هذه الزيادة صحيحة.
يحمل هذا على هذا؟
كيف؟
يحمل إضافة العرش فيقال هو ظل العرش وليس ظل الله عز وجل كذا. طيب يا شيخ، في البخاري أيضا ورد في صلح الحديبية، يعني في صلح الحديبية في كتابة الصلح، نعم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكتب في بعض ألفاظ البخاري، نعم، فبعض أهل العلم فبعض أهل العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كالذهبي، كان ذلك له من قبيل المعجزة، أن خرج ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المعجزة، وأن هذا لا يستغرب. شوف كيف. وذكر الحافظ بعض الروايات التي تفيد كأنه أمر عليا أن يكتب. شوف كيف. وذكرت أقوال أخرى كقول أبو الوليد الباجي، نعم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا تعلم ذلك فيما بعد. فهل ترجح قول الذهبي أو ترجح بأنه دفع ذلك فكان بأمره فقيل بأنه هو الذي كتب؟
ورجح قول الذهبي أن هذا كمعجزة الرسول عليه السلام بدليل ما جاء في بعض الروايات وليس يكتب، فكتب وليس يكتب.
فيما يحضرني الآن أن النووي هذا تحدث عنها بالأمس إن كان تذكر،
يعني ما أردت أن توقفني.
لا على أساس الوقف يعني قصير. نعم. طيب نقلت الشيخ في تمام الملة كلام الذهبي في الرجل الذي لم يرد فيه توثيق ولا تعديل، تذكر هذا؟ ثم كلام ابن حجر. فالسخاوي قال في فتح المغيث ما يأتي تعقيبا على هذا الكلام، يقول لكن قد تعقبه شيخنا بقوله ما نسبه الجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد.
من الذي متعقب هنا؟
الذهبي.
ماذا قال الذهبي؟
يقول والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. فيقول لكن قد تعقبه شيخنا بقوله ما نسبه الجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. نعم. لابد أن نعرف رأيك في هذا.
رأي مرفوض. نعم. رأيي يقول أن هذا الكلام مرفوض وأول ما رفضه هو قائله. ولذلك أنا لما تحدثت معي في هذه المسألة وقلت لك أن الحافظ ابن حجر نفسه لما ترجم لبعض الرواة في التهذيب قال وعن فلان وفلان وفلان ولم يذكر توفيقا قال فيهم صدوق وأنا أشك الآن أن يكون قال في بعضهم ثقة
قال
أي إذن طلاب هذا منقود بفعله وهذا يقع مني ومن غيري هذا أمر صغير لأني ذكرت لكم أظن صباحا كيف أنا تدرجت ما أدري والله اختلطت علي
نعم نعم
من هو الغير هنا يمكن ما كان موجود الأخ الله أعلم أنا مثلا أول ما بدأت بهذا العلم كنت أثق بتوثيق ابن حبان ثم تبين لي أن رجل واسع الخطر في التوثيق ومتساهل فيه نبهني الحافظ ابن حجر في مقدمة الإنسان فتفتحت بعض الشيء لكن ما كنت أتشجع في أن أحكم أنا بتوثيق أو بصدق راوي لم يوثقه حتى ابن حبان حتى تسع معرفتي بعض الشيء فنظرت في صنيع المؤلفين السابقين والموثقين كيف يوثقون الرجل وهم لم يعاصروه ولم يدركوه ولا روى عن أحد ممن أدركه أنه وثقه بسبر الأحاديث وسبر الرواة الذين رووا عنه وأنتم تذكرون القاعدة التي اختلفوا فيها أنه إذا روى الثقة عن راوي فهل يعتبر توثيقا له أم لا أقول تذكرونها طيب فهنا الجملة هذه لها مفهوم إذا روى الثقة عن الراوي فلا يعتبر توثيقا هذا هو الراجع طيب وراء الثقتان والثلاثة والأربعة يأتي البحث الذي أنا أرقته في فصل مكان الكتاب وذكرته أيضا اليوم في الصباح فأنا إذن الآن على هذا الوضع أنه إذا كان هناك راوي مشهور لم يوثقه حتى المتساهلون في التوثيق لكن روى عنه ثلاثة صاعدا فلنفتح مئن للاحتجاج بحديثه ولو في مرتبة الدون وهو الحسن أما أن ابن حجر رد عن الحافظ الذهبي فهو ذهبي أو هو مع الذهبي عمليا فالظاهر أن هذه آثار دراسة علم الحديث نظريا فهو رد عليه نظريا لكن وفقه عمليا وانتم اظن يعني رايتم كيف يقول في بعض من سكت عنه التاويل لانه صدوق فمن الذي لاحظه الحافظ ومن قبله الذهبي حينما تفرد بتوثيق راو في عصرهما كل هذه القرون لم يجد من وفقهما لا شك أنه ما راجع الأصول أو القواعد أو قاعدة من تلك القواعد التي كان يجري عليها من يوثقون الرواة من سبر أحاديثهم والرواة عنهم فلذلك ما يعني ليس هناك كبير شيء في هذا الذي نقله السخاوي عن العسقلاني
طيب الشيخ أن تقول هنا أيضا في الضعيفة حول الموضوع نفسه في تعليق على كلام الكوثري حول راوي فكيف يثبت ضبطه وليس لنا حديث إلا القليل بحيث لا يمكن صبره وعرضه على حديث الثقات ليحكم له بالضبط أو بخلافه، أو بأنه وسط بين ذلك كما هو طريق من طرق الأئمة النقاد في نقد الرواة الذين لم يرى فيهم جرح أو تعديل ممن قبلهم الأئمة. الذي يفهم من هذا عندما يأتي اسمران من الرواة ولم يرد فيه جرح ولا تعديل وله أحاديث كثيرة، فالعالم المتأخر يجمع هذه الروايات ويقارن رواية هذا الرجل بروايات الثقات، ومن خلال هذه المقارنة يتبين لهذا العالم هل هذا الرجل ثقة أو صدوق أو ضعيف، فلا يتأتى هذا إلا بمقارنة روايات هذا الراوي بروايات الآخرين من الثقات، وعندها يمكن الحكم على هذا الراوي. لكن هل يكفي أن يروي عنه جمع من الثقات ولا يقوم العالم بمقارنة هذه الروايات بروايات الثقات ليتبين له هل هو ثقة أو صدوق أو ضعيف؟ هل يمكن؟
يمكن.
هذا السؤال
يمكن، لكن هذه درجة دون الأولى التي ذكرتها أنت، بمعنى سبقت الإشارة أنفا الثقة إذا روى عن الراوي هل هو توثيق؟ قلنا لا، لكن هل يستوي فيما إذا روى عنه ثلاثة أو أربعة؟ نظر نقول أن هذا ليس توثيقا لهذا الراوي وهم رووا عنه، وإن كان يمكن أن يقال كما قد قيل هذا الشعب مثلا روى عن فلان وهو ضعيف، لكن هذا يقال فيما إذا تفرز ثقة عن واحد مشهور غير معروف، لكن ثقة روى عنه والثاني روى عنه والثالث روى عنه، ولم يظهر هنا الجواب الآن، ولم يظهر في رواية هؤلاء عنه شيء من الروايات المستنكرة، وإلا لكان لم يروي عنهم هذه المجموعة من الثقات بخلاف فيما إذا روى ثقة واحد عنه. النفس تطمئن لرواية هؤلاء أكثر مما تطمئن لرواية ثقة واحد عن ذلك المشهور أو المجهول. الصبر الذي أنت أشرت إليه بلا شك أقوى وأطمن للنفس، لكن هذا إذا لم يتيسر فذلك ليس بالموجب لنا أن نهجر أحاديث هذا الرجل التي لا نجد فيها شيئا من النكارة مع وجودنا لهؤلاء الثقات أنهم رووا عنه، فهذا وجهة نظرنا في هذه المسألة. ولذلك يعني بقي نفس المحدثين غير يعني المدققين في هذا الموضوع وطبقوا القاعدة العامة، كما نقلت أنت عن السخاوي أنه تعقب الحافظ الذهبي، ونحن يجب أن نلاحظ الذهبي مثلا ثم العسقلاني حينما وافق الذهبية عمليا، ما هو المناط الذي ربطوا به هذا الحكم؟ لا نجد إلا هذا الذي نذكره.
شيخنا بالنسبة للحافظ بن حجر هو في الغالب لا يقول صدوق، في الغالب يقول مقبول، والتراجم التي قال فيها صدوق هي تراجم أقل. فالذي أفهمه أن ابن حجر هو ليس مقتنعا بهذه القاعدة، ولكنه أحيانا قد يقلد الذهبي أو يتأثر بالذهبي في بعض التراجم. عفوا يا شيخ، هنا ترجمة وأقرأ كلام
لأنه هو تغرد بتصديق وتوفيق جماعة يمكن الذهبي سكت عنه. أنا لاحظت هذا في كتابه الكاشف، يعني ما تقوله عن الحافظ أنا أقوله عن الحافظ الذهبي نفسه.
الحافظ
الذهبي
نعم.
ما تقوله أنت عن الحافظ العسقلاني أنا أقوله عن الحافظ الذهبي، أي أن تارة الحافظ بن حجر العسقلاني يقول عن هذا النوع من الرواة إنه صدوق أو ثقة، وتارة يقول مقبول، والقاعدة واحدة. مو هكذا تقول أنت؟ أنا أقول نفس الكلام في الذهب، أي أننا نجد كثيرا من الرواة يقول فيهم صدوق أو ثقة، وإذا رجعت إلى الأصل تهذيب الكمال وتهذيب الحافظ اللي جاء من بعده ما تجد توثيقا أبدا، بينما رواة آخرين يبين لهم لا يقول لا صدوق ولا ثقة. المهم أننا ننظر القاعدة التي اعتمدوا عليها واتكأوا عليها، فلا نجد لذلك وجها إلا هذا الذي ذكرته، والله أعلم.
طيب يا شيخ، هل هذه مسائل اجتهاد؟ يعني ترى هذه مسائل اجتهاد التي قد يختلف فيها
ممكن إذا كان حافظ نفسه يختلف رأيه، فما بالك بين حافظ وحافظ أو محدث محدث أو عالم وعالم أو طالب علم وطالب علم، هذا أمر بدعي جدا.
أحسن الشيخ القاعدة لا في التطبيق، في هذا القاعدة هل هي قاعدة اجتهادية؟
أنا قلت هذا، ولذلك اختلف الحافظ الواعد تطبيقه لهذه القاعدة، فما بالك بخلاف الأشخاص. ولا مو جواب هذا؟
ما لا أقول الآن، يعني بعض العلماء الحديث قد يعتبرون متشددين، يعتبرون متشددين مثل القضية متشددين ويميلون إلى الاحتياط في هذه الأمور.
هذا
في هذه الأمور فيقولون نحن لا نقبل مثل هذا حتى نتأكد من رواية هذا الراوي فنحكم عليه، أما قبل هذا نحن نتوقف فيه. هذا تجاه
سلنا عليه من سبيل، لكن هم أيضا بالمقابل ليس لهم على غيرهم من سبيل.
هل قاعدة هذه كانت لديك قديما؟
قريبا تسلسلت
يعني السؤال هم لما مؤلفات لك قديمة لم تطبق في هذه القاعدة؟
هو كذلك
تحتاج المؤلفات إلى مراجعة أخرى.
أنت الآن جبتها
أقصد المؤلفات القديمة تحتاج إلى مراجعة أخرى.
يا أخي أنت بتكرر كلامك، أنا بجاوبك. نعم مؤلفات القديمة لم تكن على هذه القاعدة، لكن أنا شرحت آنفا كيف بدأت. في الأول كنت سائر الناس
المراجعة التصحيح والتضعيف.
ما الذي قلته إذا كنت خالفا؟
أنا كنت تدرجت في معرفتك في توثيق، في قناعتك بالتوثيق، ثم توثيق بالحبان، ثم توسع عندك الأفاق حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة التي ذكرتها الآن، أن لو لم يوثق واحد وثقوا أو روى عن الوثيقات فإن هذا تطمئن إليه النفس بحيث يقبل حديثه وتبحث.
أنا استفدت عرفت فلذلك.
نعم.
لكن سؤالك ضاب ثاني، ما دام عرفت غير وارد، لا ما حله من أعراب، لأنه أنا ذكرت الرفض النبيل كيف أنه برجع له وأشوف فيه أشياء أنا بنتقد منها، أنه كنت أعتد بتوثيق ابن حبان، فأما أنا ذلك أنني كنت يومئذ استشفت هذا الشيء الذي
صحيح.
فإذا بعض كتبي موجود أنه لا، ما كنت أعرف هذه القاعدة التي تمعنت بجيء أخيرا.
هل هذا هو سبب التأثير؟ هناك كثير من الناس يقول كيف الشيخ الألباني تراجع عن تصحيح التضعيف بعض الأحاديث ضعيف الجامع وحولها
الصحيح. ليش فلان يخفي؟ ليش متسائل؟ خذني بحلمك يا فلان عندنا في الشارع، إنه ليش فلان متشدد وليش فلان متسائل؟ كان جوابي جدا مختصر، قلت لأنه إنسان أي يخطئ. طبعا هذا الجواب كما يقولون أيضا عندنا في الشام ما بيخش الخجل، يعني ما بيري الغليل، لكن التفصيل هذا يا أخي وضع قاعدة كابن حبان مثلا أن الأصل في المسلمين عدالة، فإذا أنا بعتبر هذا الأصل بمشي عليه، إلا أن يتبين لي خلافه من رواية مناكير عن مشاهير كما هي عبارته إلى آخره، فحينئذ أخرج عن هذا الأصل. هذا الأصل الذي تبناه يعني يمكن تطبيقه بالنسبة للشهود الذين لا يشترط عندهم أن يحفظ ما تلقاه من أحاديث من روايات إلى آخره. هذا الأصل الذي بنى عليه تفريعاته هو خطأ، فإذا رجع الأمر إلى أنه إنسان يخطئ، وليس هذا ابن حبان ألباني إسكندراني إيش من كان يكون، هذه طبيعة البشر. لكن هذا مع كل طبيعة البشر فهي الأولى أن يسطر الألباني على نفسه مشان الناس ما يتكلموا عليه ويقولوا هذا لا يثق بكلامه لأنه ما بين عشية وضحاها بتغير رأيه. يا أخي هذه الحقيقة التي يجب كل إنسان يعترف بها. أولا. بعدين أليس لنا أسوة حسنة في الأئمة السابقين، خاصة إمام السنة إمام أحمد؟ المسألة الواحدة تجد عليه أقوال كثيرة منه نفسه. إيش معنى هذا؟ كان له رأي وتبين له رأي ثاني ثم تبين له رأي ثاني، هذا هو العلم. وليس العلم أنه أنا يتبين لي خطأي وصل عليه وعند الناس كلهم وقول عند ولو طارت ما ينبغي هذا. فقولك أن الناس يقولوا كذا فليقولوا حتى يشبعوا، وأنا ماضي في هذا السبيل الحق الذي ربنا أبانا لي. فنرجو الله أن يثبتنا وإياكم على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
طيب سؤال يا شيخ
فيما يتعلق نمشي
قاعدة في المسائل التي تعم بها البلوى وورد فيها نص، نعم، هل ترد لأنها لم تشتهر عند العلماء؟ نعم، مثال على ذلك العود محرما في من غربت عليه شمس يوم النحر، نعم، يعود كهيئته كما كان محرما، نعم، ولم يطف طواف الوداع، طواف الإفاضة. فهذا الحديث قد يرده بعض أهل العلم أو يترك العمل به لأنه مما تعم به البلوى ولم يشتهر عند العلماء ولم يتقبلوه. فما جوابكم عن هذا؟ كمثال،
أنا معني
المثال
هذا. طيب. جوابي عن هذا بالذات مذكور في الرسالة. وهو تفصيله أنا عندي حينما يقول القائلون أن هذا الحديث أو غيره، بس أمس كما قلت هذا مثال، تجد شيء من هو أيما أقوى، ما عرفت أم ما عرفت؟
لا، هذا لشدة وضوحه لا يحتاج السؤال عنه. ما عرفت
ما عرفت أنا
ما عرفت هذا لا يحتاج إلى سؤال.
جميل جدا، لكن أيما أخطار الذي دعي فيه الإجماع وهو مخالف للحديث، أما الذي يقال أننا ما علمنا أحدا عمل به؟
أصلاً لا يمكن
أن يقع الإجماع في
نفسه، لكنه
نقلوه، هذا خطير، وهذا من الخبيث، هذا الخبيث الذي عرفته أنت هو الذي عرفته أنا طبعاً.
الشيخ معلوم أن شهر السنة في الإمام أن الإمام قول وعمل واعتقاد، إذا ترك شيء من أحد هذه الثلاثة بالكلية هل يسقط الإمام الشيخ؟ وترك القول مطلقا أو لم يأتي بعمل مطلقا هل يكون غير مؤمن؟
ما هي شروط الإمام في تعبيرك الآن؟
يأتي بهذه الثلاثة،
ما هي؟
القول والشهادات،
الاعتقاد
والقول
والعمل.
طيب
العمل هو الشرط كمان ام شرط صحة؟
من العلماء اهل السنة
من نقول من نحكي نحن طلب العلم، انا اسألك وتسألني
شرط كمان،
فما تحيني على غائب فما تحالك على غائب فما انصفك
من اهل السنة من خالفة،
فإذا انا نقول له عكس ما اقول أنت
بكثير
أكبر خلاص خلاص رايحت نبطف ريح الجماعة. هذا العمل شو بسمعنا؟
قول
والاعتقاد. القول شرط صحة ولا شرط كمال؟
شرط صحة.
إذا رجل عاش في العراق وكانت عقيدته صحيحة وما أحد لقيه ليسأله ألا أنت مؤمن؟ هل تشهد أن لا إله إلا الله ومات على الله؟ ما تخافي فن؟
كرب العراق فيه مثل ما يكون
تسأل عراق
ماذا تسأل؟ إيه بس كيف تكون عقيدته صحيحة ولم يبقى أحد يقول له لا إله إلا الله؟
نعم أنا أخطأت وتراجع، كان فيه مجتمع وسمع الأمة وتلقى التوحيد، لكن ماذا قال له هل أنت مؤمن؟ هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ وكان أن آمن ومات،
آمن بما سمع ومات ولم يقل
كافي؟
إيه؟ لا هو مؤمن لأنه لم يستطع
تصاب كافي يا شيخ؟
لم يستطيع، لم يكن لم يكن السبب المقتضي ليعبر عما في قلبه.
إذا يبقى لنا الاعتقاد فقط. إذا ما الفرق بين قول هذه السنة وقول الأحناف الوجه؟
لا أنت نقضت ما قلته.
يكون يعني
الأحناف يلتقون مع أهل السنة في أنه حينما يقولون، أو بالأحرى نقول أهل السنة يلتقون مع الحنفية حينما يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان، يعني شرطا.
عشان تكرمونا من أجل الكرم
من أجل الكرم العرب أن يكثر بالكلام مع
الزيادة عشاء روح يقول عشاء
بس كذلك شيء
نفس كذلك أين وحدي؟ يعني نحن حديث أردني أقول تحدثوا على صنامكم ولو بأسلحتي أكون بغيره بأسلحتكم إيش؟ بأسلحتكم
حديث مخالفة اليهودية
ترى أين؟ 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 هو هذا؟ من أين حوّلت هذا الحديث؟ الحديث الأردني تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم.